نواصل يا أحبائي بمعونة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن، نقرأ العدد 28 وحتى العدد 31. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ آمين. تأملنا أحبائي في هذه الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة التي تكشف عن محبة قلب الله. الله المعلن في العهد الجديد كإله كل نعمة، إله كل نعمة، وقد شبع قلبه بابن محبته، انفتح قلبه ليجود ويعطي بسخاء، فأتى بخطاط من الأرض، ناس زي بقية الناس، عملنا الشر وعوجنا كل مستقيم، لكن بحسب نعمته اختار ثم عين ثم دعا ثم برر، وآخر فعل يفعله معهم هو أن يمجدهم. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. أخوتي الأحباء، أشتاق كثيرا أن أتكلم عن المجد وعن روعة هذا الفعل، ولا سيما أن الفاعل هنا هو الله. الله يمجد إنسان. أستطيع أن أضع كل علامات التعجب بعد هذه العبارة: الله يمجد إنسان. تعودنا أن نقرأ أحبائي في العهد القديم والجديد أن كرامة الإنسان، كرامة الإنسان وقيمة الإنسان تنبع من مدى تمجيده لله. فالإنسان له قيمة على قدر ما يستطيع أن يمجد الله. وكلما رأينا إنسانا يمجد الله، ينجح في أن يمجد الله، على هذا الإنسان في أعيننا. كان الرب يسوع رائعا كإنسان، وهو يقول في نهاية حياته على الأرض: أنا مجدتك على الأرض. أن يمجد الإنسان الله، هذه كرامة لا حدود لها. لكننا في هذا العدد لا نقرأ عن الإنسان يمجد الله، بل عن الله يمجد الإنسان. إذا كان الإنسان عندما يمجد الله يكتسب قيمة عظيمة، فما هي القيمة التي تصبح للإنسان عندما يمجده الله؟ إخوتي، أمام هذا الفكر، الله الخالق بكل إمكانياته غير المحدودة وقدراته غير المحدودة، الله يتدخل لحساب إنسان لكي يمجده. أمام هذا الفكر يقصر العقل عن الفهم ويعجز اللسان عن التعبير. الله يمجد إنسان. مين يقدر يتخيل؟ مين يقدر يرسم صورة لشخص مجده الله؟ في يوم من الأيام شعر أحشاويروش بأنه قصر في حق مردخاي وأراد أن يكرمه، فقال سؤاله الشهير: ماذا يفعل لرجل سر الملك بأن يكرمه؟ نفس الكلمة، يمجده يعليه. وظن هامان في حماقته أنه هو المقصود، فأطنب وأفاض وأطلق العنان لخياله يتخيل كل أنواع الكرامة والمجد التي يمكن أن يعطيها. وحط خط تحت اللي هقوله: ملك ملوك لم يظهر قبله ولا بعده، أعظم ملك في غناء. السفر الذي سجل هذه الحادثة، سفر أستير، ذكر في الأصحاح الأول أنه عندما عمل وليمة لعظمائه الألف قال هذه العبارة: لكي يظهر غنى جلال ومجد ملكه. كان أحشويروش ملك ملوك وليس ملكا عاديا، يرأس 127 ملك، وعظماءه الذين يلتفون حوله كانوا 1000. أراد هذا الرجل أن يكرم، وتخيل هامان الكرامة والمجد الذي يمكن أن يصنعه أحشويروش لإنسان، وابتدى يتخيل وابتدى يقول، وأحشويروش بيسمع وكأنه بيقول قول أكتر وخلي مخك يتخيل أكتر، احلم أكتر. بس عايز أقول لك، مهما عليت أحلامك أنا أقدر. حاول أنك تتخيل كل أشكال الكرامة والمجد، فأنا لن أعجز عن أن أفعل ما تقول لمن سررت أنا أن أكرمه. فتخيل. وطلعت الخيالات إيه في الآخر؟ واحد لابس ثوب الملك، راكب على حصان الملك، وأعظم شخص في المملكة بيلف قدامه بيقول: هكذا يفعل للرجل الذي سر الملك بأن يكرمه. ده أعظم شيء عمله أعظم ملك ظهر على وجه الأرض. لكن لما نخرج من هذا المشهد المادي الأرضي ونسمع صوتا يدوي في السماء، ماذا يستطيع الله أن يفعل مع أناس سر بأن يمجدهم؟ حاول أن تتخيل. تيألي أكثر شيء ممكن خيالنا يوصل له هو العرش والإكليل، وهما بلا شك شيئان رائعان، عروش وأكليل. لكن ما معنى العروش وما معنى الأكليل؟ وهو ممكن واحد في قبيلة يبقى قاعد على عرش، لكن ايه قيمة العرش اللي هو قاعد عليه؟ وممكن واحد في عيلته يلبسوه إكليل او بسبب فوزه في مباراة، لكن عندما الله يجلس انسانا على عرش ويضع على رأسه إكليل، برضو اقول العقل يعجز واللسان يقصر. اخوتي الاحباء، انها عبارة تعودنا ان نقرأها، لكن اتمنى ان نخشع امامها. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم. ان الجسم يقشعر وهو يقرأ ان الله يمجد انسان. واختم هذه المقدمة بما بدأت به، ان الفرح والبهجة والفخر والكرامة والقيمة للإنسان على الأرض عندما يمجد الله، عندما يمجد الله. فكم يكون الفخر والفرح والبهجة والقيمة والكرامة للإنسان عندما يمجده الله، لما يتدخل الله بكل ثقله وإمكانياته لكي يمجد إنسان. أنا ما أقدرش أتخيل فعلا، لكن على قد ما أقدر جمعت بعض العبارات اللي ذكرها الكتاب المقدس، مش علشان أقول أبعاد هذا المجد، فأبعاده لن تدرك إلا عندما نكون فيه ونختبره فعليا وحرفيا. لكن لا أعتقد أن هناك مانع أن نحاول أن ننتعش ولو بتخيل القليل القليل جدا عن هذا المجد الذي سنكون فيه. لا أدعي أني سأعطي أوصافا للمجد، لكن أنا بس حابب كل اللي أقدر أعمله أضع تعريف لهذا الفعل مجدهم. ماذا نقصد عندما نقول أن الذين بررهم هؤلاء مجدهم أيضا؟ أذكركم بالتعريف الذي وضعناه للتبرير، لفعل التبرير، إنه عمل يعمله الله لشخص به نتخلص من وضع المذنوبية الذي وضعنا أنفسنا فيه بسبب خطايانا الفعلية كعاقلين ومسؤولين. ليس ذلك فقط، بل به نتخلص أيضا، أنا بعرف فعل تبرير، به نتخلص أيضا من وضع الدينونة، مش اللي احنا وضعنا أنفسنا فيه، لكن الذي وجدنا أنفسنا فيه لكوننا نسل آدم المدان. وليس هذا فقط، فالتبرير ليس سلبي، لكن أيضا هو هذا العمل الذي به تخلصنا من وضع المذنوبية الذي أوجدنا أنفسنا فيه ووضع الدينونة الذي وجدنا أنفسنا فيه، وهو عمل به أيضا اكتسبنا ذات الوضع القانوني والأدبي أمام الله، ذات الوضع القانوني والأدبي لشخص المسيح بإلي قدام الله، ذات وضع المسيح قانونيا وأدبيا. وعرفنا الوسيلة التي بها استطاع الله أن يوصلنا إلى هذا، موت المسيح. فنحن قد تبررنا بدم المسيح من خطايانا، وتبررنا بموت المسيح من خطيتنا، وتبررنا بحياة المسيح فاكتسبنا هذه القيمة أمام الله. لمن تبرروا وحصلوا على هذا الوضع الإيجابي الرائع صار لهم الحق الآن أن الله يعمل فيهم إيه؟ يمجدهم. إذن الفاعل هو الله سيمجد، والمفعول بهم هم مين اللي هيتمجدوا؟ المبررين. لما هتكلم عن هذا التمجيد هو تمجيد قاصر على المبررين، وأرجو أن احنا نميز، لأنه هناك مجد ينتظر الخليقة ككل، هناك مجد ينتظر الشعب الأرضي، وده الوضع الطبيعي يا أحبائي، أن خليقة الله تعيش في مجد. الله لم يخلق الإنسان للبؤس والشقاء، لكن من ساعة ما خلقه خلقه للمجد، وهيرجع الوضع ده عن قريب تحت سيادة المسيح، سواء للإنسان بصفة عامة خليقة ككل أو لشعبه الأرضي القديم. كل نبوات العهد القديم تتكلم عن مجد سيعود للإنسان بصفة عامة، للخليقة ككل، حتى لحيواناتها العجموية. اسمع العبارة اللي كررناها كتير، فإن الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فهناك مجد له حرية ستعتق الخليقة إليه، والشعب القديم سيتمتع أيضا بمجد تكلمت عنه مواضع كثير، لأن مجد الرب عليك يرى، يتكلم عن أورشليم الأرضية. لكن هنا لا أتكلم عن مجد عام للخليقة ولا مجد للشعب الأرضي، لكن تاني أقول العبارة والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. أشرت فيما سبق أن هذا التبرير قاصر على الكنيسة، التبرير بمعناه الذي عرفناه لم يتمتع به إلا كل شخص في الكنيسة من كنيسة الله، وبالتالي فإن التمجيد الذي سأتكلم عنه قاصر على الكنيسة أو المبررين الذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. هقول التعريف على قد ما قدرت اجمعه من كلمة الله، وبعدين اتأمل في مفرداته معكم. اقدر اقول يا احبائي اذا اردت ان اعرف معنى هذه الكلمة مجدهم، يعني الله سيمجد او مجد المبررين، اقول انه يصنع لهم، الله يصنع لهم ويصنع فيهم. معلش نحط خط تحت الكلمات اللي هقول نحط تحتها خط، يصنع لهم لكن كمان يصنع فيهم كل ما يقتضيه وضعهم القانوني والأدبي أمامه. هذا الوضع الذي أوصلهم هو إليه من خلال الاختيار والتعيين والدعوة والتبرير، طبقا لما تحتم طبيعته الإلهية بصفاتها المختلفة كالمحب كالصالح كالغني كالقدير كالقدوس كالبار كالعادل كالأمين. يعني الله يمجد المبررين، أقول يصنع لهم ويصنع فيهم كل ما يقتضيه وضعهم الجديد الذي أوصلهم هو إليه. هل دي سهلة؟ أوضح. هو اشتغل فيهم، راح موصلهم لوضع معين، بعد ما وصلهم لوضع أدبي وقانوني معين، هذا الوضع إنجاز هذا التعبير هقوله بعدين أشطبه بس للتوضيح. الوضع اللي وصلهم إليه بالاختيار والتعيين والدعوة والتبرير، لا يستطيع الله أمامه أن يقف مكتوف الأيد، لازم يكون لي دور. هذا الوضع القانوني والأدبي الذي ارتقوا إليه يحتم على الله أن يفعل لهم ومعهم شيء، هذا الشيء هو التمجيد. بالضبط كأن الحكومة وضعت، أو وزارة البحث العلمي وضعت شروطا تعجيزية للوصول إلى اكتشاف معين، بس قالت إنه من يصل لهذا الاكتشاف لابد أن يكافئ، وفي واحد قدر إنه هو يوصل. هذا الشخص بوصوله وضع الوزارة تحت التزام أن تكافئ، أن تصنع له. تشبيه ضعيف، أرجع تاني وأقول الله دخل معانا في سلسلة عمليات عجيبة غريبة ما كناش نحلم بيها، فجأة وجدناه يختار ثم يعين من اختار ثم يدعو من قد عين ثم برر من قد دعا. بعد ما عمل فيهم العمليات الرهيبة الأربعة دي وجدهم قد ارتقوا إلى وضع أدبي وقانوني غير عادي، بحيث أنهم ما ينفعوش يستمروا في الأرض وما ينفعوش يبقوا في أجساد آدمية وما ينفعوش يبقوا فقراء وما ينفعوش يبقوا عبيد وما ينفعوش يستمروا في مكان وهو في مكان. هذا الوضع الأدبي والقانوني الجديد يضع الله تحت التزام أن يصنع لهم فعلا خامسا رهيبا هو التمجيد. وصلت؟ أتمنى. يعني باختصار شديد كأن الله يبص لهم بعد ما عمل فيهم اللي عمله من أمور حلوة رائعة، يقول دول ما ينفعش معاهم دلوقتي، ما ينفعش معاهم غير أني أعمل إيه؟ أمجدهم. أو يقدر يبص فيهم كده ويقول دول حرام ما يتسابوش في الوضع اللي هم فيه، دول ما يلقش بيهم أقل من التمجيد. بس مين اللي عمل فيهم كده؟ مين اللي وصلهم لهذا المقام القانوني والأدبي؟ الله. الله هو نفسه، هو نفسه. وكأن يا إخوتي الأحباء أكاد أقول أن التمجيد هنا ليس منا أو هبة، لكنه التزام أدبي عند الله، ما يقدرش ما يعمل شكل. أقول بكل احترام، بعدما جعلنا نكتسب الجمال الأدبي والوضع القانوني لشخص المسيح، حتى أننا صرنا قدامه قديسين وبلا لوم ولا شكوى، ما يقدرش الله يقف مكتوب في الأيدي، ما يقدرش يسيب الناس دي على الأرض، ما يقدرش يسيب الناس دي في أجساد من اللي احنا شايفينها دي، ما يقدرش، ما يقدرش يسيبنا في جسد. الفارق والاختلاف الجيني بينه وبين القرد اختلاف 2%، ما ينفعش، ما ينفعش يسيبنا في كوكب فقير حقير، ما ينفعش يسيبنا نعاني على الأرض. لا، إن من أوصلهم بأن غسلهم بدم ابنه وامتلكوا حياة ابنه وأسكن فيهم روح قدسه، ينظر إليهم بكل حب وتقدير ويقول لهم بقلكم عندي حاجة واحدة ما أقدرش ما أعملهاش، إن وضعكم الجديد يفرض علي أن أمجدكم، أمجدكم. علشان كده الرسول بيقول والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. وهنا تأتي من جديد قيمة زمن الفعل اليوناني اللي أشرت إليه أورست، الفعل النهائي الذي لا يقبل حذف أو إضافة، الذي لا يتكرر، إنه ليس يتكلم عن شيء سيحدث في المستقبل رغم أنه واقعيا التمجيد لم يحدث بعد، لكن يتكلم عنه باعتباره كأنه شيء قد حدث. لماذا؟ هنا نرى سببا بالإضافة للأسباب التي ذكرتها من قبل في مرات سابقة، أن هذا الفعل هو محصلة طبيعية ونتيجة حتمية للوضع القانوني والأدبي الذي وضع الله في هؤلاء الناس، ما يقدرش ما يعملش كده. هل انتهى معهم بالتبرير؟ التبرير يحتم التمجيد. لو نفتكر التبرير، آخر حتة كنت قلتها في تبرير الحياة، أن هؤلاء الأشخاص صاروا مقبولين عند الله قبول المسيح لأنهم امتلكوا حياة المسيح. رومية 5:18، تبرير الحياة، كيف يقبل الله هذه التركيبة الشاذة، أن تكون حياتي في الداخل حياة المسيح والجسم الخارجي جسم آدمي، ده وضع ما ينفعش. رسول بولس يشير إلى هذا الوضع ويقول كما لبسنا صورة التراب سنلبس صورة السماء. ما ينفعش، ما ينفعش نفضل في هذا الوضع الشاذ، من الداخل صنف حياة ومن الخارج جسم لا يستوعب هذه الحياة، جسم تعبان. ما صدش تعبان انه بيعيا، هو بيعيا ده غلبان قوي في العيا، لكن اقصد تعبان في كل حاجة. يبقى نفسك تفرح على قد الاعلان الالهي، انا ابن، انا وارث، انا ابن لله ووارث مع المسيح. هذه الحقيقة في حد ذاتها كفيلة بان تجعلني ابتهج بفرح لا ينطق به ومجيء، بس اجي جر جسمي جر علشان يفرح معايا؟ لا، مش السيروتونين بتاعه قليل في يوم من الايام، مخه ملخبط، الدوبامين زايد، انسولين قليل، انسولين زايد، ضغط عالي، ضغط ناقص، مصدع، تعبان، جسم مش قادر يلحقني في ابتهاج الروحي، فروحي تبتهج لكن جسدي لا يساعدني، فاشعر بالثقل. حتى ان الرسول يقول نحن الذين في الخيمة نئن ايه؟ مثقلين. يعني ايه مثقلين؟ يعني شاعر ان انا شايل شيلة، شيلة افكاري الروحية الجديدة وافراحي لا يستطيع الجسم البشري ان يستوعب، احتاج لجسم جديد. هذا احبائي ما اقصده، أنه إن كان قد برر فتبريره يحتم عليه أن يمجد، أو التمجيد تحصيل حاصل للتبرير، والأربع أفعال التي سبقت. أخذ التعريف حتى حتى ونمشي فيه مع بعض. قلت أن يمجدهم أن يصنع الله لهم وإيه كمان؟ وفيهم، لأنه في الواقع هيصنع لهم وهيصنع فيهم. أبتدي بما يصنعه فيهم ثم أنتقل إلى ما يصنعه لهم. ما يصنعه فيهم، كتبت بعض الأشياء لكي لا أهمل الخطوط العريضة، مش هقول التفاصيل لأني ما أقدرش، لكن بعض الأشياء التي أرى أنها هامة أن نتذكرها. ماذا سيصنع فينا أحبائي؟ على الأقل شيئين أعتقد كلنا عارفينهم: تغيير الأجساد وتغيير المكان. ماذا ستفعل يا رب لمن بررتهم؟ الإجابة في كلمة يقول هعمل فيهم إيه؟ أمجدهم. أمجدهم. السؤال اللي بعديه، يعني إيه تمجدهم؟ الإجابة دلوقتي في ضوء اللي أنا قلته، يعمل لهم حاجتين: يغير أجسادهم ويغير مكانهم. تغيير الأجساد وتغيير المكان. هل نشتاق لهذين الأمرين يا أحباء؟ كم تحن النفس. يا له من خبر رائع، تغيير الأجساد وتغيير المكان. متى سيتم تغيير الأجساد ومتى سيتم تغيير المكان؟ في لحظة الاختطاف سيتغير الجسد وسيتغير المكان. هذا أول خط من الخطوط العريضة التي علينا أن نتذكرها من جهة التمجيد. هيتغير الجسد وهيتغير المكان. مش هفضل أنا، لكن لابد أن نتغير. لا نرقد كلنا، لكن اسمع اللي بعديها، لكن كلنا نتغير. هل نؤمن بهذه الحقيقة أحبائي؟ كلنا نتغير. شكرا للرب من كل القلب. هنا لا يتكلم عن تغير أدبي، لكن يتكلم عن تغير حرفي. مش تغير في سلوكي، لا، تغير حرفي في هذا الجسد. كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين. أنا عارف أن البعض بيحب يقرأ الآيات لأنه لما بيشوفها بيستمتع بها. نقرأ الآية دي في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 عدد 51: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت، الفاسد اللي اتحلل في القبر والمائت اللي أنا عايش فيه. ياريت كل واحد فينا يفتكر أن الجسم اللي هو عايش فيه اسمه الايه؟ المائت. أنت عايش في ايه؟ في المائت، مش ميت لأنه ما ماتش، لكن عايش فيه مائت، يعني كل يوم بيعمل ايه؟ بيموت، جماله بيضيع. أخواتي يقولوا طب وليه بس بتفكرنا بالحاجات اللي تنكد دي؟ لا، دي الحقيقة، دي الحقيقة. يذبل كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر العشب. العشب يبس وزهره سقط. مائت. لكن لا يليق أن حياة المسيح تعيش في جسد مائت، ولا يليق أن حياة المسيح تعيش في جسد فاسد أو فسد. لكن لابد من أن يتدخل الله لصالح من بررهم بالتمجيد، أي بتغيير الأجساد. تغيير الأجساد في لحظة. وبعد ما قال لحظة بولس لأنها مبالغة كبيرة منه أن يقول أن عملية التغيير هتحصل في لحظة، يعني مبالغة يعني ليه لحظة كتير قوي، فرح أضاف كلمة تاني طرفة عين. وطرفة عين ترجمة لكلمة يونانية أتوم، والكلمة اليونانية أتوم هي بعينها الإنجليزية أتوم اللي هي الذرة، لأنه كان في وقتهم يظن أن الذرة لا تنشطر. والتعبير أدبي، بولس مش بيشرح الذرة هنا، لكن عايز يقول أصغر وحدة من الزمن يمكن لعقل الإنسان أن يتصور. في أصغر وحدة، يعني لو كان أيامه زويل كان 1500 ثانية، وأكيد قريب هيحصل اكتشاف آخر وأكبر وأعمق. إذا وصل العلم لجزء من الزمن أصغر، ففي هذا الجزء سيحدث التغير في لحظة في طرفة عين، سيبوق فيحدث التغيير. هل يا أخوتي الأحباء نعيش على هذا الرجاء أن كلنا نتغير، سيحدث التغيير؟ أعتقد أن هذا الأمر لا يروق لمن يتشبثون بهذا العالم، من يحبون العالم والأشياء التي في العالم، من يمد جذورهم مع الأيام في الأرضيات. قال عنهم الرسول الذين يفتكرون في الأرضيات. هؤلاء لا يتكلمون عن مجيء الرب ولا يروق لهم الحديث عن هذا الحدث. لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. سيتغير هذا الجسد الذي نحن فيه، مش بس كورنثوس الأولى 15، لكن أصحاح الشهير تسالونيك الأولى 4:13 بيكلمنا عن هذا التغيير. فيليبي 3:21 بيكلمنا عن هذا التغيير. اسمع العبارة الجميلة في فيليبي 3:21 لما يقول عن الرب يسوع أننا ننتظر من السماء مخلص. هيعمل إيه؟ سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته، أن يخضع لنفسه كل شيء. يغير، ولاحظ أنه بيقول يغير، مش يغير الجسد بمعنى أنه ياخد الجسد ده يرميه ويدينا جسد جديد، لا، لكن التغيير تغيير في الجسد الموجود، وهنا إظهار للسلطان الإلهي. فنفس الذرات التي تكون منها هذا الجسد، إذا كان الشخص حي هذه الذرات سيجري الله تغييرا فيها بحيث أنه الجسم ياخد شكل جديد. كتير بقول التشبيه ده أن الألماس والفحم كلاهما من ذرات الكربون، لكن تغيير في الشبكة البلورية بين ذرات الكربون وارتباطها ببعض جعلت شيء فحم وجعلت الآخر ألماس. سيجري الرب تغيير في ذرات الجسم، نفس الذرات تتحول لكي يصبح الجسم جسم جديد. هل الله يستطيع أن يفعل هذا؟ الإجابة في بقية الآية، بحسب عمل استطاعته، أن يخضع لنفسه كل شيء. هذا يعزينا أحبائي من جهة أجساد الراقدين التي تحللت وفسدت وتناثرت وضراها الهواء ربما في كل أركان الدنيا، أجساد القديسين التي احترقت التي غرقت التي أكلها السمك، إن عين الرب ساهرة على كل ذرة من ذرات هذه الأجساد وسيجمعها بحسب عمل استطاعته، أن يخضع لنفسه كل شيء ويغيرها لتكون على صورة جسد مجدي. هذا الجسد الجديد يدينا صفاته، وهنا نواجه لأول مرة كلمة المجد. الآية اللي أشرت إليها ليكون على صورة جسد مجدي. الآية الثانية في كورنثوس الأولى 15 يقول عنه يزرع في فساد يقام في عدم فساد، يزرع في هوان يقام في مجد. وهذه هي صورة التمجيد الأولى التي تواجهنا كيف يمجد الله المبررين. لكن الأمر الثاني مش بس تغيير الأجساد، لكن تغيير المكان. هل سيغير الله لنا مكان إقامتنا؟ هل سيغيره بالموت؟ للأسف الشديد إن كل الناس فكرة أن التغيير الوحيد في مكان الإقامة لن يكون إلا بالموت، فالموت باب وكل الناس تدخله. دي مش آية على فكرة، لكن ده مثل، ومثل غلط، لأنه العبارة اللي قلناها من شوية ببساطة شديدة لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. لسنا كلنا ننتظر الموت، لكن الاختطاف للراقدين وللأحياء المتغيرين سيغير مكان إقامتنا، سينقلنا لفين يا أحبائي؟ إلى المجد. لماذا أسمي المكان المجد اللي احنا رايحين له؟ لأن الكتاب قال عنه المجد. أذكركم ببعض الآيات، قيل عن الرب يسوع المسيح في تيموثاوس الأولى 3:16 عبارة مشهورة، قيل عنه أنه ظهر في الجسد تبرر في الروح، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، آخر عبارة رفع في المجد. يبقى هو فين دلوقتي؟ في المجد، جالس على عرش أبي في حالة مجيدة جدا. الكتاب يقول عنها في أعمال 2 بطرس وهو بيوعظ يوم 50 يقول إذ قد تمجد سكب هذا الذي أنتم ترونه وتسمعونه، تمجد. يقول عنه في يوحنا 12 الروح لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. استفانوس وهو يرجم رأى السماوات مفتوحة قال ها أنا أرى مجد الله ويسوع ابن الإنسان قائما عن يمينه. إذن المكان الذي فيه المسيح اسمه المجد، رفع في المجد، هو رفع في المجد. هل سنرفع نحن لهذا المجد؟ عبرين 6 وآخر عدد يقول حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، إنه فتح لنا الطريق إلى المجد، وحيث هو هناك سنكون نحن أيضا. قال الرب يسوع في وعده الذي عليه نعيش أنا أمضي لأعد لكم مكانا، إن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا آخذكم إلي حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وقال للآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. إذن أحبائي سيصنع فينا تغييرا، تغييرا لأجسادنا وتغييرا لمكان إقامتنا. هل نعيش متوقعين هذا التغيير كل يوم؟ عايشين بحلم، ده مش على فكرة فيلم خيال علمي، انه في يوم من الايام هنلاقي روحنا اختفينا من على وجه الارض، لكن ده حق الله المعلن في كتاب الحق وبفم المسيح الصادق الذي قال آتي ايضا واخذكم الي حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. لكن ايضا يصنع فينا مش بس انه بيغير اجسادنا في لحظة الاختطاف ويغير اماكننا، لكن هيعمل حاجة تاني في هذه الاجساد بحيث انه يجعلها تستوعب كما كبيرا من المجد سيبهر كل الخلائق التي سترى. ستصبح اجسادنا اواني لاستعراض كم رهيب من مجد الله. شوف احبائي الله خلق مخلوقات كثيرة، لكن الرسول في كورنثوس الأولى 15 قال إنه لكل نجم من النجوم في السماء مجد، لها مجد، لكن ليس لجميعها ذات المجد. الآية دي بتطبق خطأ إنه المؤمنين في السماء درجات، صحيح في درجات في المكافآت بس مش النص اللي بيثبت هذه الحقيقة هو حكاية نجم يمتاز عن نجم في المجد. لا، كورنثوس الأولى 15 فيها قصة تانية خالص. الرسول كان عايز يقول إن الله بيدي أجسام كما أراد، في أجسام أرضية وأجسام سماوية، يعني الله بيقدر ينوع، الله مش فقير، لأنه كان بيجاوب على سؤال واحد بيقول كيف يقوم الموتى وبأي جسم يأتون؟ زي يعني الله هيدي جسم جديد لمن ماتوا؟ قال له ربنا عمل مخلوقات كثيرة وأعطى لكل خليقة كل شيء من مخلوقاته أعطاه جسم كما أراد، إدى للحيوانات جسم، إدى للنباتات جسم، إدى للنجوم جسم، لا ده في ذات الدائرة بيميز جسم عن جسم، ففي نجوم بتلمع ببهاء أكثر من غيره. يعني خلاصة الفكرة إن الله قادر على أن ينوع. لما هيدينا الجسم الجديد، كل القديسين اللي هيقوموا بما فيهم مؤمنين العهد القديم هياخدوا جسم جديد، مش كده؟ الرسول قال لا يكملوا بدوننا، هياخدوا جسم جديد. اقدر اقول عنه الجسم الجديد اللي هياخدوه زرع في هوان ويقام في مجد، لكن لاحظوا مش هيبقوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. إذن فحتى هذا الجسم الجديد سيكون متميزا مش بس عن الجسم اللي كنا فيه، لكن عن الأجسام السماوية الأخرى التي فيها ستبقى بقية القديسين. هذا الجسم يستوعب قدرا من المجد، قال عنه الرسول في رومية 8 العبارة اللي احنا حفظنا، فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر، اسمع، لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن. كتير بنفهمها كأنه رايحين المجد، رايحين المجد، المجد العتيد أن يستعلن فينا، يعني إحنا إن شاء الله هنكون في المجد. لا، نركز في العبارة هنا، مش بيقول إن الألام التي نعانيها لا تقاس بالمجد العتيد أن نكون فيه، لكن بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، في مجد عتيد أن يستعلن في أجساد القديسين الذين هم من الكنيسة يفوق كل مجد آخر، لا يشابه إلا مجد جسم ربنا يسوع المسيح. في رومية 9 قال عبارة جميلة استعمل فيها تعبير يوضح الفكرة، بيقول في عدد 23 ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. اسمع العبارة دي تاني، الله عتيد أن يبين غنى مجده، غنى مجده، الله بين محبته في صليب المسيح، لكن نوى انه يبين غنى مجده، مش برضو يبين مجده، لكن يبين غنى مجده. هيبين غنى مجده في مين؟ يقول يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. قريت العبارة دي لأن فيها ثلاث كلمات حلوة، الله يبين غنى المجد، يبينه في أواني. وليه جاب تعبير أواني؟ مش كتير يشير إلى المؤمنين بأنهم أواني، لكن لأنه هنا عايز يقول الإناء الذي سيستوعب هذا المجد، وهو من الأزل سبق وأعد هذه الأواني، سبق فأعدها للمجد. مش عارف إلى أي حد قادر أوصل هذا الفكر، لكن يا أحبائي سيصنع الله فينا تغييرا، ليس مجرد أن يغير الجسد ليكون كفء للعيشة في السماء، وإن كان هذا مجد عظيم، لكن سيغير هذا الجسد ويجعله قادرا على استيعاب كم كبير جدا من المجد، مجد عتيد أن يستعلن فينا، حتى أنه لا يشابهه أي جسم سماوي من أجساد القديسين، لكن يكون مشابهين صورة ابنه، ليكون المسيح بينهم بكر بين إخوة كثيرين. طبعا لو بإمكاني واحد قاعد مش قادر يتخيل يقول لي ما فيش كده باوربوينت ونعرض صورة للجسم ده، نعرض كده حتى ولو على لوحة رسم لمجد هذا الجسد، أعتقد أحبائي هذا خيال بعيد المنال. إذا اشتأتوا عليه من حقكم تشتاقوا، بس احصروا رغبتكم في شيء واحد، أمين تعالى أيها الرب يسوع. وساعتها مش هتشوفوا صورة للجسم، لكن هتشوفوا الجسم نفسه، وكل واحد فيكم سيرى نفسه في هذا الجسم الجديد العجيب الذي به يتميز عن كل القديسين، والذي به يتشابه مع ربنا يسوع المسيح. هذا ما سيصنعه الله فينا، لكن كمان قلت سيصنع الله لنا. إيه اللي هيعمله لنا؟ الحقيقة عنده مواعيد كتيرة جدا كان سبق ووعد بيها، منها مثلا لما قرينا في رومية 8 في تأملاتنا، لما بيقول إن كنا أولادا فإننا ورث أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح. أن يضع أيدينا على الميراث، أن يعطينا النصيب الذي نحن معينين له سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يصنع الله لنا بأن يملكنا ميراثنا عملين، وعندما يضع أيدينا على ميراثنا أعتقد أنه في هذه الحالة يمكننا أن نقول أن الذين بررهم هؤلاء مجدهم أيضا. أنتقل لنقطة تانية في التعريف، قلت يصنع الله فيهم ومعهم كل ما يقتضيه وضعهم القانوني والأدبي. إحنا بقى لنا وضع قانوني يقتضي ويحتم أن الله يعمل إيه؟ ها؟ إيه مجد؟ هل في آيات بتثبت الكلام ده؟ الوضع القانوني بتاعنا أمام الله حاليا تقدر تختصره في 4 كلمات، تقول مختار، معين، مدعو، مبرر. ممكن حضرتك تعمل الدراسة دي في الكتاب وتمشي مع ال4 كلمات دول، تلاقي ان المختار لازم يتمجد، ان المعين لازم يتمجد، ان المدعو لازم يتمجد، ان المبرر لازم يتمجد. اقرأ كعينة بس آية واحدة تورينا ان الوضع القانوني اللي ربنا حطنا فيه هو نفس الوضع ده بيفرض بعد كده ان الله يعمل ايه؟ يمجد. اخد الايات دي بسرعة كده، في مثلا هقرأ من تيموثاوس الثانية 2:10، بولس بيكرز للخطاط، لكن هو بيكرز وبيتألم، كان في حاجات كتيرة ترجعه وتفشله، لكن ما كانش بيفشل، وبيقول انا اصبر على كل شيء لاجل المختارين لكي يحصلهم ايضا على الخلاص. وبعدين يقول الذي في المسيح يسوع مع مجد ابدي. ما دام في اختيار فيه مش بس خلاص، لكن معاه كمان ايه؟ مجد ابدي، مجد ابدي. اقرا ايه واحده تانيه عن التعيين، كورنثوس الاولى 2، عبارات يا احبائي مش ممكن كان قلم بشري يخطها. في كورنثوس الاولى 2 يتكلم عن ما لم ترى عين، ما لم تسمع اذن، ما لم يخطر على بال انسان، ما اعده الله للذين يحبونه. الاشياء دي بيقول عنها في 7، يقول نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لإيه؟ لمجدنا. عندما عيننا عين شيئا في ذات الوقت عينه لإيه؟ لمجدنا. ما هو هذا الذي عينه لمجدنا في يوم أن عيننا؟ ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان. إن تعيين الله لنا كمشابهين لصورة ابنه يفرض ويحتم أن يعين في ذات الوقت المجد لنا، أو يعيننا نحن للمجد. نفس الفكرة توضح في أفسس واحد في أفسس واحد يكلمنا مرتين عن التعيين اللي اختارهم دول من قبل تأسيس العالم. يقول السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه. لكن بعد ما عيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه تكلم عن الميراث الذي لنا في أفسس واحد عدد 10 يقول لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا. نصيبا يعني ميراثا معينين سابقا. عندما نتكلم أحبائي عن دعوة الله نقرأ عن الدعوة في تسالونيك الأولى أصحاح 2 يقول إن الله دعانا إلى ملكوته ومجده. عندما نقرأ عن التبرير في رومية 5 يقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. كمل الآيات تخلص ونفتخر على رجاء مجد الله. وضحت الفكرة اللي عايز أقولها. وفي آيات كتيرة تكرر ذات المعنى أنه الوضع القانوني الذي صار لنا بالاختيار بالتعيين بالدعوة بالتبرير يحتم أن الله يمجدنا. لكن كمان الوضع الأدبي. الوضع الأدبي الذي صرنا نحن فيه هو باختصار أننا فينا حياة المسيح. فينا حياة المسيح. والله لما يبص على حياة المسيح تقريره وتقديره ما ينفعش الحياة دي تعيش على الأرض. ما ينفعش الحياة دي تعيش في هذا الجسم وتعيش على الأرض. لابد أن تكرم وترفع وتعلى. توقفنا في مرة عند الآية المشهورة في رومية 8:17 لما بيقول إن كنا نتألم لكي نتمجد أيضا معه. بما أن لنا حياته تتألم معه وحياته أيضا فينا ستتمجد. عندما يمجد الابن بإدخاله إلى العالم لابد أن يمجد صنف هذه الحياة. لكن في آية أسهل محفوظة في كولوسي 1 بعضنا حفظها. الآية دي بتقول كده المسيح فيكم رجاء المجد. ما الذي يجعلنا نرجو المجد؟ الإجابة أن المسيح فينا. إن المسيح فينا حيثية مطالبتنا بهذا المجد ومبرر أن الله لابد أن يمجدنا. المسيح فيكم رجاء المجد. لكن الله عندما يمجدنا يمجدنا لأن وضعنا القانوني والأدب يفرض هذا. لكن هو كمان من ناحيته طبيعته الإلهية تحتم هذا. تحتم هذا لاعتبارات كتير. أنا أشرت في التعريف اللي حطيته 8 صفات من صفات الله تحتم إنه يمجدنا. أقول بعضها. مثلا قلت عن الله إنه أمين. في حد عنده اختلاف؟ الله أمين. أمين تجاه مواعيده. أمين تجاه ابنه. أمين تجاه دعوته. الله أمين. وعندما دعانا دعانا إلى المجد وهو أمين في دعوته. وهو وعد ابنه في وعد الحياة في المسيح يسوع إن هؤلاء الذين أحببتهم ومت لأجلهم لابد أن أكرمهم. اسمع الآية دي. الرسول بيقول إحنا كلامنا ليكم في الكرازة بالإنجيل ما كانش نعم ولا. لأنه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. الله أمين. الله عندما دعانا أمين لدعوته أمين لمواعيد. كم وعد وعدنا به أنه سيمجدنا أنه سيأتي. أمين هو الله الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. لكن الله أيضا أشرت إلى صفة من صفاته عادل. عادل وعدله يحتم عليه أن يمجدنا. في تسالونيك 2:1 يقول هيستعلن الرب يسوع من السماء في مجد قوته. وعادل عند الله. عادل عند الله. الله عادل وعادل عنده أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. وإياكم الذين تتضايقون معنا راحة عند استعلان يسوع المسيح. شكل الراحة دي ايه؟ يقول متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. يعني اقدر اقول ان عدل الله تجاه ضيقتنا وتجاه اضطهاداتنا يلزمه بان يمجدنا. في اضطهادات، في اضطهادات على اولاد الله الحاصلين على حياة المسيح، الله مش يقف مكتوف الايدي، لكن هيرد على هذه الاضطهادات بانه يعمل ايه في هؤلاء الاشخاص؟ يمجدهم، يمجدهم، لكن كمان يرد على ضيقتهم بالتمجيد. مش كل المؤمنين بيعانوا اضطهادات، لكن كل المؤمنين بيعانوا ضيقات، لانه في العالم سيكون لكم ضيق. لكن الرسول يقول في كورنثوس الثانية 3: خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. إذن الله العادل لابد أن يمجدنا، الله الأمين لابد أن يمجدنا. طب وماذا إذا تكلمت عن الله المحب، وإذا تكلمت عن الله البار، وإذا تكلمت عن الله القدوس، وإذا تكلمت عن الله الصالح؟ كل صفة من صفات الله هناك آيات تؤكد أنها تلزم الله أن يمجدنا. لكن أنا هختم بحاجة بس عن الله في بره. الله البار الذي لابد أن يمجدنا لأن بره يلزمه بأن يمجدنا. في إنجيل يوحنا أصحاح 17 الرب يسوع يختم صلاته، يقول للآب هذه الكلمات في عدد 25: أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك. قبلها كان بيقول له في عدد 24: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. عايزهم يبقوا فوق في ذات البقعة التي أنا فيها، وبعدين يقدم الحيثية للطلب. بناء على إيه بتطلب الطلب الغالي قوي ده؟ يقول للآب: أنا بطلب الطلب ده لأنك أنت بار. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفت، وأنت ببرك ستتدخل لإقامتي من الأموات وإجلاسي في العرش. بس على فكرة مش أنا بس اللي عرفتك، مش أنا بس اللي عرفتك، وعلشان كده أنت هتتدخل ببرك لإنصافي. أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. وكأنه بيحط الله قدام التزام أمام بره، أن برك يلزمك أن تتدخل لحساب هؤلاء بأن تجعلهم معي حيث أكون أنا. أحبائي، أود أن ألقي نظرة سريعة جدا ومختصرة على المجد الذي لنا، وأختم بكلامي في يوحنا 17. في يوحنا 17 الرب يسوع أشار إلى عملية تمجيدنا، رغم أنه كان لسه التفصيلات ما جاتش، لكن أشار الرب إلى تمجيدنا في ثلاث عبارات. العبارة الأولى كلم الآب وبيقول له في عدد 5: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. الرب يسوع هنا بيطلب من الآب أن يمجد. ركزوا معايا في الثلاث عبارات دول. العبارة الثانية بيقول الرب يسوع في عدد 22: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. والعبارة الثالثة اللي أشرت إليها: أريد أن هؤلاء يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي. في الثلاث عبارات في إشارات للمجد، مجد الرب يسوع، واحنا لينا علاقة بالثلاث عبارات، بالثلاث أنواع من المجد، وهم تلخيص جميل ودقيق لمعنى كلمة الذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. أي مجد هذا الذي يطلبه الرب يسوع في عدد 5 لما بيقول له والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أحبائي أقول بكل احترام وخشوع، مسائل بلا شك صعب الخوض فيها، لكن أرجو أن الرب بالروح القدس يكحل عيوننا. قال أشير عليك أن تشتري كحل وتكحل عينيك لكي تبصر. الرب يسوع أقنوم في اللاهوت من الأزل وإلى الأبد، أقنوم في اللاهوت، روح الله روح، لكن في ملء الزمان أقنوم الابن لم ينفصل عن اللاهوت، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، أخذ صورة إنسان وعاش في هذه الصورة كل فترة وجوده على الأرض آخذا صورة عبد، أخلى نفسه emptied himself، أفرغ نفسه من كل هالات المجد التي تليق بك أقنوم في اللاهوت والتي من المستحيل أن يصل بها إلى الخلائق، لكن كل هذه الأمجاد خبها في حجاب الناسوت، زي بالضبط ما كان مجد الشكينة وراء الحجاب. فاكرين في خيمة الاجتماع خلصت المهمة، مات المسيح على الصليب، راح خالع صورة الإنسان وسابها في الأرض وطلع لفوق. ها؟ غلط الكلام اللي أنا بقوله ده؟ طب كويس، الحمد لله أنكم صحيح. طب وما هيعمل إيه؟ سيعود إلى مكانه الأزلي الأبدي غير المخلوق، إلى المقر الإلهي الأزلي، سيعود إليه بذات الجسم بلحم وعظام، هيرجع إلى هذا المكان. بس قبل ما يرجع رح طالب طلبة رهيبة من الآب، قال له عايز كل الأمجاد الخارجية التي للاهوت التي يرى فيها أقنوم الابن في لاهوته، عايز أخدها فين؟ في الناسوت. أقول تاني، إن أمجاد الإلهية كأقنوم أخفاها عندما أخذ صورة عبد عندما أتى بيننا، لكن عندما عاد إلى الآب طلب أن كل هذه الأمجاد التي أخفاها في حجاب الناسوت يأخذها حاضرة مستعلنة بكل بريقة وروعتها فين؟ في ناسوت. هل تتخيلوا الروعة يا أحبائي والمجد؟ والآن اسمع الكلام، والآن العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت، إني اتضعت لكي أكمل هذا العمل وقد أكملت، خلصت. والآن والآن مجدني، مجدني أنت أيها الآب فين؟ عند ذاتك فوق. عايز أنهي مجد؟ بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. ما بيقولش قبل التجسد، لا ده راح راجع علشان يأكد لنا انه ده المجد الايه؟ الأزلي. هل يستطيع الجسم الذي وصل به الى المجد أن يستوعب كل مجد اللاهوت؟ نعم، هذا ما يقوله المسيح، وهذا ما فهمه بولس من هذه العبارة وسجله في كولوسي 2:9، وقال لأن فيه سرة أن يحل، اسمع، كل ملء اللاهوت جسديا. نحن ليس لنا علاقة بهذا المجد لأننا لم نكن شركاء في مجده الأزلي، حاشا، هذا مجده كأقنوم الله الواحد الفريد، ده مجده الشخصي جدا الأزلي، لكن لنا علاقة من وجهة معينة. أخوتي الأحباء، إن كل هذا المجد الأزلي مستعلن في الرب يسوع كإيه؟ كإنسان. وإحنا نبص على الإنسان ده ونشعر بقرابتنا إليه. بسبب قرابتي إلى هذا الشخص ونسبتي إليه أستطيع أن أستشعر روعة المجد الذي صرت أنا فيه، فأنا أنتسب وأرتبط للشخص الذي فيه يحل كل مجد وكل ملك اللاهوت جسدي. لكن أقرب نقطة تاني وأقولها باحترام، بخشية بخوف، بل إن هذا الجسد الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. أنظر إلى نفسي فأرى أن جسمي متشابه تماما مع هذا الجسد، لأنهم مشابهين صورة ابنه. فأي كرامة أستشعرها عندما أرى هذا المشهد، أن اللاهوت كله حاضر في إنسان وأنا مرتبط بقرابة لصيقة لهذا الإنسان. اللاهوت لن يحل فينا، أرجو أن أكون واضح، ما لناش دعوة بيه إطلاقا. اللاهوت في الرب يسوع، لكن في الرب يسوع كإنسان ونحن في أجساد متشابهة ومتطابقة مع هذا الجسم الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. أكيد يا أحبائي سنستشعر مجدا رهيبا، حتى أن الملائكة ستتحول إلى مجرد خدام. وأعتقد ده السر، أنه الملائكة هناك هيبقوا خدام، أليس جميعهم أرواحا خادمة؟ إذن ده مجد أقدر أقول نستمتع به بالانتساب، لأننا منتسبين للشخص الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدي، اللي قال للآب اديني كل مجد الأزلي في ناسوت. لكن في مجد تاني مش نتمتع به بالانتساب، لكن بالامتلاك. يقول المسيح في عدد 22، وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. ده مجد تاني خالص. إيه بقى المجد التاني ده؟ الرب يسوع كالابن في حضن الآب من الأزل عرف رغبة الآب ورغبة الروح القدس. إيه الرغبة؟ الآب تعود على إشباع عميق من ابن في حضنه، يقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب. لكن الآب اشتاق إلى إشباع وفرح يأتي إليه من إنسان على الأرض يطيع. الروح القدس اشتاق أن يبتهج بإنسان على الأرض يجد لنفسه فيه مقرا. أقول الكلمتين دول تاني. الآب اشتاق أن يرى إنسانا على الأرض يفرح ويشبع بطاعة هذا الإنسان، والروح القدس اشتاق أن يجد إنسانا على الأرض يصلح أن يكون مقر له. الروح بيرف ونفسه يستقر على إنسان، والآب مشتاق يشوف إنسان على الأرض، ما بيقولش لا، لكن بيقول دايما حاضر. وجربنا في إنسان، ولما جرب التجربة في إنسان اداله كل الإمكانيات التي تمكنه من أن يقول حاضر، علشان الآب يفرح بطاعته والروح يجد لنفسه فيه مقر. لكن احنا عارفين عملي الإنسان ده فشل وسقط، وكانت النتيجة أن الروح كان كالحمامة التي خرجت ولم تجد لرجلها مقر، والآب تأسف في قلبه لأنه عمل الإنسان. لكن في ملء الزمان كأن الابن الرب يسوع يقول للآب لن أتركك بدون تحقيق رغبتك، سأنزل أنا وسأصبح أنا هذا الإنسان وسأعيش أنا تجربة الإنسان بكل معانيه، ولن أطلب منك ظروفا سهلة كتلك التي وضعتها لآدم، بل سأكتاس في أقصى وأصعب ظروف وأشبع قلبك بإنسانا على الأرض يطيعك. إني أريد أن أختبر لذة وبهجة إنسان على الأرض يطيع، وأريد أن أفرح باختبار إنسان الآب مسرور بيه. عايز أدخل إنجاز التعبير يعني إلى هذه الخبرة الجديدة، خبرة جديدة أراد أن يعيشها المسيح كإنسان، لإشباع قلب الآب، لكي يفرح الروح القدس. وصل فعلا وعاش فعلا، وبمجرد ما جه للأرض الروح القدس جاء واستقر عليه. والآب من فوق يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وعاش المسيح هذه الخبرة بكل روعتها وأكملها إلى النهاية عندما قال الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. والآب يقول هو ذا فتاي الذي اخترته حبيب الذي سرت به نفسي. الآب سعيد به، الآب مسرور بالابن، الروح القدس في غاية الفرح والراحة في هذا الإنسان. بماذا يكافئ هذا الإنسان؟ بماذا يكرم هذا الإنسان؟ هل يكرم بالإكرام الذي خسره الإنسان الأول؟ بلا شك ده أقل واجب، لكن الإكرام يتضاعف على قدر الفارق الشاسع بين ظروف الأول المريحة وظروف الثاني القاسية والمخيفة. يكرم الإنسان الثاني بإكرام لا يوصف، يعطى مجدا لا يوصف. يكرم الرب يسوع كإنسان بمجد وإكرام يتناسب مع الطاعة التي أطاعها والوضع الذي عاشه. ده نقرأ عنه في عبرانيين 12، يسوع من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فعمل إيه؟ فجلس في يمين عرش الله. لحظة أحبائي، آدم لو كان أطاع كان هيجلس على عرش الأرض. المسيح الإنسان الثاني عندما أطاع جلس على عرش الله. يقول كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي. أجب على النقطة الخطيرة إن كل ما أخذه كإنسان بعد هذا النجاح الباهر رح أعمل إيه؟ أعطاه لنا. والمجد الذي أعطيتني أنا قد أعطيته. المجد الذي حصله كإنسان جعله يصل ويمتد إليه، وكأنه بيقول له على فكرة أنا لما أكرمتك ومجدتك وصنعت كل هذا لا أريد أن هذا المجد يكون لي أنا كفرد، لكن يكون لي أنا كرأس لجنس. يعني الكرامة دي لي أنا وعائلتي. وفعلا أخذ هذا المجد من الآب وأعطاه للكنيسة. هذا هو المجد الثاني اللي بنقدر نسميه مجد اكتسابي، ما كانش للمسيح من الأزل، لكن المسيح اكتسبه من خلال خبرته كإنسان أكرم بها الله. حصل مجدا جديدا فأعطاه للعيلة بتاعته، كل عيلته اشتركت فيه. لكن يبقى مجد أخير، هذا المجد نستمتع به بالنظر بالمشاهدة. لما يقول لنا أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. هناك في الأزل كان الآب ينظر إلى الابن ويستمتع بروعته وجماله، يستمتع بمحبة الابن له، وتتدفق محبة الآب لتصل إلى الابن. رب يسوع طلب إن إحنا لما نوصل السماء نكون في ذات المكان، في ذات المكان لكي نشاهد هذا الإعزاز الذي في قلب الآب نحو الابن. أعتقد ده اللي خلى المسيح يقول للتلاميذ في بيت أبي منازل كثير. إننا لن نكون في السماء، مش مجرد في السماء، لكن سنكون في بيت الآب حيث يظهر الآب كل حبه للابن. سنكون نحن هناك نستمتع بذات المحبة المتجهة من قلب الآب للابن. إذن مجد، مجد ننتسب ليه، ومجد نمتلكه، ومجد ننظره. وفي كل الثلاث أنواع من المجد تفيض قلوبنا ونتذكر القول والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. كثيرون سيتمجدون، سيتمجدون. في ناس هيقوموا إلى العار والازدراء الأبدي، لكن في ناس هيتمجدوا، لكن مش كل اللي هيتمجد سيحصل على هذه الأنواع من المجد. لكن المجد اللي اتكلمت عنه ده قاصر على الذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. أحبائي، إزاء هذا التمجيد كيف ينبغي أن نعيش؟ كيف ينبغي أن نفكر في حاضرنا؟ كيف ينبغي أن نفكر في مستقبلنا؟ هل الإله الذي فكر وخطط لنا كل هذا أهمل أو سيهمل أمورنا الزمنية الحاضرة. قال المسيح: هذه كلها تزاد لكم. إني أشتاق من قلبي أن نعيش على مستوى هذا الإعلان الإلهي: الذين بررهم فهؤلاء مجدهم، لكي تصغر الدنيا في أعيننا، لكي نعيش فيها كغرباء ننتظر لحظة التغيير. أرجو أن نقف جميعا لكي نسكب قلوبنا أمام الرب. خلونا نرفع القلب أمام الرب، قل: يا رب، أعلنت لي أنك بررت وأنك مجدت، هبني أن أعيش على هذا القياس فرحا شاكرا واثقا أن من بررني ومجدني لا يهملني قط.